أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة من هذه المسألة أنه من قال هناك في هذه المسألة بوجوب بحرمة الإجارة بطلان الإجارة وعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات استثنى ما يسمى بالواجبات النظامية التي يتوقف عليها حفظ وجوبها من باب حفظ النظام كالحرف والصناعات ونحو ذلك، فحكم هناك بصحة أخذ الأجرة على تلك الواجبات مع أنها أيضا واجبات كفائية. حينئذ إذا أنكرنا أصل البطلان في الواجبات أخذ الأجرة والإجارة على الواجبات لا مجال لهذا البحث في هذه الجهة، وإنما ينفتح هذا البحث بناء على قبول بطلان الإجارة والواجبات. حينئذ بعضهم حاول من القائلين بالبطلان كالمشهور حاولوا أن يميزوا بين هذه الواجبات وغيرها بأن هذه كفائية، وكونها كفائية حينئذ يوجب جواز أخذ الأجر عليها، إلا أن هذا الجواب حينئذ لا يتم على مبنى من يرى التعميم كالسيد الماتين، حيث أنه لم يفرق بعدم جواز أخذ الأجر على الواجب بين الواجبات العينية كالصلوات الخمس والكفائية كتغسيل الأموات تكفيني. مضافا إلى أنه في بعض الأحيان قد يتحول هذا الواجب الكفائي إلى العيني، كما إذا تعين في هذا الفرد لم يكن غيره موجودا لهذه الصنعة أو الحرفة فيصبح واجبا عينيا مع أنه يجوز أخذ الأجر عليها عندهم. وقد تصدى بعضهم لحل هذا الإشكال بدعوى أنه هنا مثلا قام الدليل على جواز ذلك أو مقتضى اللطف الإلهي جواز ذلك، التي هذه الاستدلالات كلها غير واضحة، أي واضحة الدافع، باعتبار أن المحذور إذا كان عقليا من باب عدم الملكية مثلا أو عدم القدرة على التسليم أو عدم ملك التصرف على ما تقدم في الوجوه التي استند إليها القائلون بالبطلان بطلان أخذ الأجرة، فهذه وجوه عقلية لا توجب بحسب الحقيقة صحة الواجب صحة الإجارة من باب اللطف أو من نحو ذلك من الأمور، بل لا بد من حينئذ من إبراز وجه يميز بين الواجبات النظامية والواجبات غير النظامية تمييزا يندفع به الإشكال العقلي فيها. ويمكن أن يقال هنا بأنه يوجد فرق بين الواجبات النظامية والواجبات الأخرى، من أن الواجب في الواجبات النظامية ليس هو الفعل والعمل بل الاستعداد للعمل، وأما العمل وإيقاعه في الخارج سوف يكون بعقد الإجارة لا بالوجوب، يعني ما يكون محققا للغرض الكفائي الذي يريده الشارع هو أن يكون كل إنسان أن تكون كل صنعة وحرفة يوجد من يعلمها ومن يستعد لها، هذا المقدار هو الذي يكون واجبا. فتعلم كل صنعة، تعلم كل ما يحتاجه كل حرفة يحتاجها الإنسان في حياته النظامية الاجتماعية، تعلمه واجب كفائي على الناس، فلا بد من نجار وبقال وعطار ومثلا حداد وهكذا وطبيب ومهندس. أما هذا الطبيب والمهندس يجب عليه أن يبذل عمله للغير، هذا لا دليل على وجوبه حتى الكفائي، فإن هذا طبع الناس وطبيعة الناس الذين هم حينما يجدون من هناك طبيب سوف يطلبون منه العمل، هذا يفي بتحقيقه. فما هو الواجب؟ إنما هو الاستعداد والتهيؤ والتعلم، لا أداء العمل خارجا، أداؤه لا يكون واجبا حتى كفاية، وإنما أداؤه يجب بالعقد من باب وجوب الوفاء بعقد الإجارة وبدل الأجرة حينئذ. فلا يكون أخذ الأجرة على العمل حينئذ أخذ الأجرة على الواجب. نعم في المورد الذي يجب فيه، كما لو وجب حفظ نفس محترمة تموت الآن، يجب على الطبيب إذا كان قادرا على إنجائه أن ينجيه بطبابته، هناك سوف يكون الواجب واجبا عيني، نفس العمل يكون واجبا. هناك قد يلتزم هذا الإنسان الذي يرى أن أخذ الأجرة على الواجب لا يكون صحيحا، لابد أن يلتزم بالبطلان أيضا، وأنه لا يكون لا يحق له أخذ الأجرة، ولا يبقى حينئذ فرق بينه وبين سائر أنحاء الوجوب. هذه أيضا جهة أخرى من ملحقات تلك الجهة السابقة. وبهذا ظهر أن ما ذكره في المتن طبقا للمشهور أنه لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة المين وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على الأذان. هذه الفتوى كل محل إشكال إلا ما ثبت منه بدليله كما قلنا، سواء كان واجبا أو لم يكن واجبا كالأذان الذي قد يقال أنه ليس من الواجبات حتى الكفائية. ما هو يستفاد من دليله لزوم المجانية فيه واشتراط المجانية أو كونه حقا للغير من قبيل تغسيل الميت مثلا، إذا استظهرنا من دليله مثل هذا الاستظهار فهو إلا فمجرد الوجوب لا يكون دليلا على هذه الفتوى التي يقول بها السيد الماتن طبقا للمشهور. نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال، هنا يقصد بالارتزاق لابد أخذ المال بعنوانه لا بعنوان الأجرة، بل بعنوان كونه مثلا فقيران أو كونه من في سبيل الله مثلا في سبل من مصارف بيت المال، لا بعنوان الإجارة بل بعنوان الصرف في شيء وسبيل من سبل من مصارف بيت المال. فيرتزق القاضي أو المفتي أو المؤذن من بيت المال بعنوان كونه مصرفا لا بعنوان كونه أجيرا وإجارة. ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك، والظهر أنه حتى المقدار الواجب يمكن أخذ الأجرة عليه من دون محذورين، كما أنه يمكن أخذ الأجرة على القضاء والأجرة على الإفتاء ونحو ذلك، إذ لا دليل على عدم الجواز، ومجرد الوجوب والإيجاب لا يكون مقتضيا للبطلان كما تقدم. المسألة 14، يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك على القاعدة، يجوز الإجارة لذلك لأن هذا عمل محترم حينئذ، ويكون حين في عمل محترم له مالية ويمكن الاستئجار والإجارة لذلك، وكون النفع يرجع مثلا إلى الوقف أو إلى المسجد هذا لا يكون ضارا ببطلان هذه الإجارة. فإننا قلنا أنه لا يشترط في الإجارة أن يكون نفعه نفعا مباشرا للمستأجر، ويجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك. ولا يعلم أن هذه المسألة لماذا ذكرها السيد الماتين هنا وأي نقطة فيها، لعله ذكر هذه المسألة باعتبار مثلا أن هناك قد يكون بهذه النقطة التي أشرنا إليها، وهي أن هنا لا يرجع نفع خاص إلى المستأجر إذا كان المستأجر شخصا معينا، وقد يكون ذكره من باب أنه هنا من مقدمات الواجب، في مقدمات الواجب أو مقدمات الأمور التي قد تكون واجبة ما ذكر من أنه لا يجوز أخذ الأجرة إنما هو على الواجبات النفسية، أما ما يكون مقدمة للواجب لا بأس في أخذ الأجرة عليه. قد يكون نظره إلى ذلك حيث أن كنس المسجد أو المشهد أو فرشه أو إشعال السراج فيه من مقدمات فضل ما هو واجب من حفظ المسجد أو الصلاة فيه التي تكون واجبة، وكذا فرش المسجد فإنه مقدمة للصلاة. فكأنه يريد أن يقول أن هذا الذي قلنا من أنه لا يجوز أخذ الإجارة على الواجب مورده الواجب النفسي، أما المقدمات والأشياء التي يحتاجها أداء الواجبات في الخارج تلك المقدمات أخذ الأجرة عليه ليس فيه محذورا. وهذا الكلام إنذا لو كان هو مقصود السيد الماتين يرد عليه حين نعم حفظ المسجد مثلا من باب وجوب الصلاة وإقامة الصلاة في مكانين، إقامة الصلاة في المسجد قد يكون واجبا كفائيا، يجب لو على الحاكم أن يقيم الصلاة في المسجد وأن يحضر الجماعة، الجمعة واجبة والجماعة واجبة في الروايات واردة من الجماعة أيضا واجبة. على كل حال لو كان نظره إلى ذلك إلى التمييز بين الواجب النفسي والواجب الغيري، فبعض تلك الوجوه التي تقدمت لإثبات البطلان في الإجارة على الواجب النفسي يرد في الواجب الغيري وبعضها لا يرد، ما يكون مربوطا به أن الشيء إذا أصبح واجبا يخرج عن ملك الشخص، هذا قد يقال أن مثلا مورده الواجب النفسي الذي يوجبه الشارع والواجب الغيري لا يوجبه الشارع، وإنما لابديته لابدية عقلية لا أنه لا بد منها شرعا، فلا يكون منافيا مع بقائه على ملك الأجير العامل، فذاك الواجب قد لا يرد هنا. أما الوجوه الأخرى من قبيل عدم القدرة على الترك ونحو عدم السلطنة على الترك تلك النقاط من يدن تأتي في الواجب الغيري أيضا لا فرق فيها بين الواجب الغيري والواجب النفسي، فإن الواجب الغيري أيضا لا بد من تحقيقه إن كان المانع عن صحة الإجارة التعين العمل ولا بديته على الأجير، أنه على كل حال سوف يأتي بهذا العمل ولا بد أن يأتي بهذا العمل سواء آجر نفسه أم لم يآجر نفسه، الواجب الغيري إذن كالواجب النفسي من هذه الناحية، فبعض تلك الوجوه تجري هنا أيضا. فإذا كان نظره إلى هذا التمييز فهذا التمييز في غير محله بناء على بعض تلك الوجوه، في محله بناء على البعض الآخر. المسألة 15، يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة من السرقة والإتلاف واشتراط الضمان لو حصلت السرقة، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور. الناطور هذا الذي صلاح كان في العراق معروفا، الناطور الذي الحارس الذي كان مثلا في الليل يحرس البيوت والمدينة، شاب جارد بالتعبير الفارسي الناطور، لا بأس بأخذ بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مالٌ، لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة. هذه المسألة أيضا واضحة وهي صحة الإجارة وجواز الإجارة لحفظ شيئين، فإن حفظ الشيء أيضا فيه منفعة للصاحب ذلك المتاع وهو انحفاظ ذلك المتاع وعمل محترم، فيكون الإجارة عليه صحيحة، وليس يشترط في المنفعة أن تكون منفعة مستقلة عن العين، كأنه يريد بهذه الأمثلة أن يبين هذه النقطة، أنما العمل المستأجر عليه لا يشترط فيها أن يكون بنفسه عملا نافعا مباشرة، قد يكون نفعه في حفظ شيء مال آخر، لا أنه بنفسه يكون فيه منفعة، كما في حفظ المتاع، فإن حفظ المتاع ليس من قبيل سكن الدار، ليس حفظ المتاع منفعة أخرى غير المتاع، إنما حفظ المال الأول وهو المتاع العين التي والذي هو شيء من الأشياء أو الدار أو البستان. وعلى كل حال هذا العمل عمل له مالية، عمل الحفظ والحراسة عمل محترم له مالية وقيمة سوقية ويبذل بإجائه المال، عمل محترم يكون الإجارة عليها عليه صحيحا لا محالة، ويستحق بعقد الإجارة الحارس والحافظ للمتاع أو الدار أو البستان يستحق الأجرة لا محالة المسمى. نعم، لا بد من تعيين المدة كأي عمل آخر، بأي مقدار يحفظ، بأي مدة يحرس، لا أو البستان مدة معينة من السرقة أو الإتلاف، أن يأتي شخص ويتلف هذا البستان. واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصيرين، لو قصر يكون ضامنا على القاعدة، ضمان التقصير ضمان الإتلاف وضمان اليد، لو قصر في حفظ المتاع أو قصر في حفظ الدار والبستان وأفرط فرط فهذا يدخل في باب الإتلاف أو في باب ضمان على اليد على ما تقدم. لكن لو لم يقصر وسرق، لو لم يكن هناك شرط ضمان وسرق من دون تقصير المتاع، أو سرق من البستان شيء أو من الدار شيء من غير تقصير، ولم يكن هناك اشتراط الضمان في عقد الإجارة على الحارس، أيضا لا ضمان على الحارس لما تقدم فيما سبق من أن الأجير أمين، فمع عدم التقصير لا يكون الأجير ضامنا الإجارة، تستلزم عقد الاستيمان بلحاظ الأجير وبلحاظ المستأجر في الأعيان، بلحاظ الأجير في الأعمال وبلحاظ المستأجر في الأعيان. العين المستأجرة أمانة بيد الأجير، كما أن عمل العين التي تكون بيد الأجير لكي يعمل فيها للمستأجر أيضا لو لم يفرط فيه ولم يقصر في حفظه الأجير، لو تلف تحت يده لا يكون ضامنا من دون تقصيرين، لا يكون ضامنا. ومن هنا لم يكن القصار والصباغ والخياط لا يكونون ضامنين إذا لم يلزم منهم لم يكن منهم تقصير وتلفت العين التي أعطيت له لكي يعمل فيه الخياطة أو الصباغة ونحو ذلك والقصارة وعمل التغسيل والغسل. إذن فمع عدم اشتراط الضمان لا يكون حينئذ هناك ضمان من دون تقصير، مع التقصير يكون ضمان على القاعدة ومن دون تقصير لا يكون ضمان أيضا على القاعدة. وبالروايات الخاصة وبحثهم مفصلا تقدم أن عدم ضمان الأجير أمر ثابت على القاعدة هو مقتضى الإجارة، كما أن الروايات الخاصة أيضا كانت تدل على ذلك. إنما الكلام فيما إذا لم يقصر ولكن كان قد اشترط عليه الضمان، هل يصح ويجوز شرط الضمان عليه؟ فيقال له أنه احفظ هذا المتاع أو هذا البستان، كما في الناطور كما يقول الحارس يجعله حارسا وناطورا على البيت في الليل لكي لا يأتي السراق ويسرقون البيوت، حفظا من السراق. واشترط عليه أنه لو سرق البيت يكون ضامنا، هل يصح هذا الشرط أو لا يصح هذا الشرط؟ هنا يفتي السيد الماتن بنو يصح، يقول يجوز الإجارة ويجوز اشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور على الحارس إذا ضاع مالون، لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة، لا بد أن يكون هناك إجارة محددة المدة والمقدار والخصوصيات. وإذا تحقق حينئذ سرقة أو تلفون إتلافون ولو من الغير من دون تقصير من هذا الناطور يكون ضامنا. هذا الضمان تارة يراد به ضمان الخسران، بمعنى أنه الشرط أن يتدارك التلف والإتلاف، يعني يشترط على الناطور الحارس أنه لو سرق المال يجبره من كيسه، إما بنحو شرط الفعل أو بنحو شرط النتيجة. هذا نحو من الشرط، أن يكون الاشتراط اشتراط جبر التلف بنحو شرط الفعل أن يعطيه من كيسه، أو بنحو شرط النتيجة أن يكون بمقداره ضامنا ومنتقلا من كيسه إلى كيس هذا صاحب المتاع المستأجر. الأول لا إشكال في جوازه، والثاني جوازه مبني على جواز شرط النتيجة في أمثال الموارد، وهذا بحث أيضا تقدمت الإشارة إليه في الأبحاث السابقة. بناء على صحة شرط النتيجة في مثل هذه الموارد تكون أيضا شرط النتيجة جائزة وصحيحة، فيضمن بنحو شرط النتيجة، بمعنى أنه بمجرد السرقة أو التلف تشتغل ذمته بقيمته بمقدار قيمته لمالك العين التالفة أو المسروقة. فالقسم الأول جائز، الشرط نحو الأول جائز يقينا على جميع المباني، هاتم لابد أن يدفع ويعطي شرط الفعل. الثاني أيضا جائز بناء على جواز وصحة شرط النتيجة، وكان هناك إشكال في جواز شرط النتيجة في مثل هذه الموارد تقدم في ذاك البحث المفصل وأجبنا عليه لا نعيه. الشق الثالث أن يكون شرط الضمان لا بنحو عنوان التدارك بالإعطاء بنحو النتيجة، بل شرط الضمان أنه يكون ضامنا، أن يشترط الضمان لا بأن يخرج شيء من كيسه ويدخل في كيس هذا الإنسان بعنوان جبران ذاك الخسارة، لا، أن يكون بدل نفس المال مضمونا في ذمة هذا الإنسان، فأن يكون ضامنا له، نفس المعنى الحقيقي للضمان، فإن التدارك ليس ضمانا، شيء آخر، هبة زائدة مثلا هنا ضمان، العين المستأجرة، العين الذي أجر الأجير على حفظها، العين تكون مضمونة بهذا الشرط، شرط الضمان. هل هذا يكون جائزا أو لا؟ هذا الذي تقدم في ذلك البحث السابق، البحث المفصل في جوازه وعدم جوازه، من حيث أن هذا الشرط شرط الضمان خلاف لمقتضى العقد، إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فيكون حينئذ باطلا، لأن الاستيمان في باب الإجارة مقتضى عقد الإجارة، فهذا الشرط شرط على خلاف مقتضى العقد وعلى خلاف الكتاب والسنة وأدلة عدم ضمان الأجير وعدم ضمان المستأجر، إلا أنه تقدم هنا في ذاك البحث المفصل أنه ليس هذا الشرط على خلاف مقتضى العقد، بل مقتضى عقد الإجارة الاستيمان وعدم عدم الضمان، إن لم يكن هناك اشتراط، مقتضى إطلاق عقد الإجارة عدم الضمان، لا مقتضى أصل عقد الإجارة. ولهذا لو قيد هذا الإطلاق وجعل الضمان شرطا لا بأس به، حينئذ يكون الضمان ثابتا. وإن شئتم قلتم هناك هكذا قلنا مقتضى عقد الإجارة رفع ضمان اليد، وهو لا ينافي ثبوت الضمان بمقتضى ضمان الشرط، هذا الشرط يوجب الضمان بعنوان الشرط، شرط الضمان، فهو ضمان عقدي، ضمان شرطي، ضمان يأتي من خلال وجوب الوفاء بالشرط ونفوذ الشرط، لا، وذاك الضمان الذي يرفعه أو يستلزمه تستلزمه الإجارة، تستلزم ارتفاعه الإجارة وعدمه الإجارة، إنما هو ضمان اليد، فلا تكون اليد، لا تكون يد المستأجر يدا عادية، يدا معتدية وضامنة، ولا ينافي عدم ضمان اليد، لا ينافي مع ثبوت ضمان الشرط، وقد تقدم هذا مفصلا هناك. فهذا ضمان يأتي من خلال وجوب الوفاء بالشرط ونفوذ الشرط، وهذا غير ذاك الضمان الذي ينفيه ينفيه عقد الإجارة. هذا بلحاظ القاعدة مثل القاعدة. كما أن في روايات الأجير في الروايات الخاصة أيضا كان تفصيل، هناك بينا أن الروايات الواردة في الأجير تختلف عن الروايات الواردة في المستأجر. في الأجير توجد روايات تقول مع شرط الضمان يضمن الأجير، لو كان هناك قد شرط شرط فيه. قرأنا رواية وقد طرحها المشهور أو بعض الفقهاء طرحوها أو جعلوا لها معارضا، هناك رواية كانت صريحة وصحيحة سندا تدل على أن شرط الضمان على الأجير يوجب ضمان الأجير في تلك المسألة تقدم. ففي باب الأجير بالخصوص إضافة إلى زائدا على مقتضى القاعدة يوجد رواية خاصة ودليل معتبر يدل على أنه بشرط الضمان يكون الأجير ضامنا. لو شرط مثلا صاحب الثوب على الخياط أو القصار أنه لو تلف الثوب ولو من دون تقصير يكون ضامنا، حينئذ يضمن، لا بد أن يدفع ضمانه. وعلى كل حال فهم مقتضى القاعدة كان هناك الصحة ومقتضى الروايات، ومن هنا السيد الماتن هنا أيضا يحكم بالصحة هنا في مورد الأجير الناطور. فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة. إذا كان العمل إجارة، إذا كان العمل إجارة حينئذ لا بد من تعيين هذه الأمور. وأما إذا كان العمل جعالة، يمكن أن يجعل جعالة، من حفظ متاعي في هذه الليلة فله كذا، من حرس بيتي في الليل فله مثلا كذا مقدار، حينئذ تعيين المدة والشرائط وهذه الخصوصيات قد لا يكون في الإجارة. في الجعالة هذه الشروط سوف تخفف، لأن الجعالة لا يشترط فيها، لا يكون الجهل والبعض فقدان بعض الشروط مبطنا لها. كما أنه حينئذ لا يوجد ضمان على الأجير على الناطور لو لم يكن تقصيرون، لا يكون منه ضمان أيضا، لأنه الإجارة الجعالة تختلف من هذه الناحية عن الجعالة، لا يكون هناك ضمان عليه لو تلف من دون تقصيره وسرق من غير تقصيره، إذ ليس ملزما، لا يكون هناك إلزام في الجعالة للطرف المقابل لكي يكون الشرط نافذا عليه حسب الحقيقة. فهذه الخصوصيات إنما تجب في الإجارة، كما أن اشتراط الضمان إنما يصح في الإجارة لا في الجعالة. ففي الجعالة لا الضمان يمكن اشتراطه عليه، ولا هذه الخصوصيات من التعيين المدة ونحو ذلك يكون شرطا في الصحة في مورد الجعالة، إلا أن نظر السيد الماتن إلى الإجارة كما هو فرضه لكي يمكن اشتراط الضمان عليه. هذه أيضا المسألة الخامسة عشرة.